أما بعد، ما تحدثوا به قبل حربهم على بلاد الإسلام في العراق من إرادة تغيير خارطة بلاد الإسلام خصوصا في قلب العالم الإسلامي، تجلى هذا يا إخوتي في حدثين قريبين كانا عنوانين لبداية التغيير وفقا لما أعلنوه من التخطيط. هذان الحدثان القريبان اللذان يعرفهما أكثركم، المنتدى العالمي الاقتصادي الذي عقد إلى جوار كيان صهيون، والاجتماع الذي عرف باجتماع العقبة، وكل منهما يمثل عنوانا، وباجتماع العنوانين يستطيع الإنسان إن لم يكن قد عرف في الماضي مبادئ المادية أن يتعرف إليها. فالقرصنة العالمية الجديدة يا إخوتي والتي تسير بالعالم تسير بمركبه إلى مفاوز الظلم والظلام تتمحور حول أمرين اثنين، وهذان الأمران هما ما حصل في الاجتماعين. أما الأمر الأول الذي تتمحور حوله القرصنة العالمية بمسمياتها المتعددة والتي تأخذ عناوين متعددة، المحور الأول تنشيء اقتصادي طبقي ظالم يجعل ذلك العالم الإنساني كله قسمين. أما القسم الأول فهو القسم الذي يملك المال ويحركه ويسيره إلى منافعه ومصالحه، ويمنع القسم الآخر من أن يحدث تنشيئا اقتصاديا موازيا، لأنه يريد القسم الثاني مستهلكا تابعا منفذا. هذا هو المحور الأول، تنشيء اقتصادي طبقي ظالم يكون معه مستهلك فقير مسحوق مظلوم، والمحور الثاني أمن ذلك التجمع الظالم، حفظ أمنه مهما ارتكب من الفظائع ومهما تجاوز بظلمه شعوب العالم. ومن أجل تنفيذ هذين الأمرين يستطيعون إطلاق عبارات جديدة يراد منها قلب الحقائق، فمن تحرك ليدافع عن بلده وعرضه ودينه وماله ووطنه فهو إرهابي، لأنه يراد للظلم أن يتحرك دون أن يرتفع صوت يقول له أنت ظالم. وهذا أيها الإخوة يسوقنا إلى حديث نتعرف من خلاله على ضروريات الإنسان، نتعرف من خلاله إلى الضروريات الإنسانية التي قررها ديننا. فالصراع اليوم بين الإنسانية واللا إنسانية، بين القرصنة وركاب السفينة الإنسانية الذين يبحثون عن إنسانيتهم. هذه الضرورات الإنسانية ربما نسيها الإنسان في عالمنا الإسلامي، وربما جهلها غير المسلم في العالم، وربما تناساها من بأيديهم بعض القرارات التي تؤثر في المجتمعات. الواقع العالمي الجديد الذي يراد أن يفرض علينا، الذي يراد لنا أن نكون أدوات فيه، ويستخدم بعض أصحاب النفوذ لتنفيذه إعانة على ذلك النشوء الاقتصادي الظالم، وإعانة على حفظ أمنه حتى يسير إلى مراده دون أن يكون أمامه أي اعتراض. هذا ما يراد يا إخوتي تطبيقه على العالم الإسلامي وخصوصا في قلبه. لكن الإنسان يحتاج إلى ضرورات ينبغي لنا أن نعرفها، عرفنا إليها ربنا تبارك وتعالى. لا نستطيع أن نتنازل عن واحد منها لأنها ضرورات إنسانيتنا. هذه الضرورات خمسة. أما الضرورة الأولى فهي حفظ الدين، وأما الضرورة الثانية فهي حفظ النفس الإنسانية بشكل متساوي، لا يكون فيه تمييز بين إنسان وإنسان ليتحقق الأمن الإنساني. الضرورة الثالثة حفظ العقل السليم من أن تتلاعب به بعض الأيدي الآثمة التي تريد تغييرا في جوهره حتى يحذف من الوجود ولا يعبر إلا عن النزوات والأهواء. وأما الضرورة الرابعة فهي حفظ النسل البشري الإنساني، وأما الضرورة الخامسة فهي حفظ المال العادل الذي يحقق نموا اقتصاديا متكافئا في الإنسانية. وعندما نقول حفظ الدين يا إخوتي، فينبغي علينا أن نبين أن مفهوم حفظ الدين الذي قرره الإسلام لم يكن معناه حفظ الدين الإسلامي مع سحق الملل ومع سحق الآخرين، لكنه جاء ليقرر حرية اختيار الإنسان. فمفهوم حفظ الدين إنما هو مفهوم شامل فيه حفظ وأمن ديني إسلامي، وفيه أمن ديني ذمي. من كان مسالما للمسلمين لا يحاربهم ولا يقاتلهم. فمفهوم حفظ الدين ينفي الطائفية لأنه يثبت توازنا إنسانيا. نقول هذا يا إخوتي لأن الشعوب الإسلامية عليها أن تتمسك بضروراتها، عليها أن لا تسمح للأيدي التي تريد أن تغيب الدين عن ساحة الواقع. والدين هو الذي يعطي الإنسان إنسانيته. على الشعوب الإسلامية في العالم أن لا تسمح للعابثين أن يعبثوا كما يشاءون متجاوزين أكبر ضرورة يحتاجها الإنسان، لأن ضرورة الدين تعني ضرورة العلم. فالإنسان محتاج إلى من يهديه ويعلمه، والدين إنما خلاصته علم رباني هدى به الإنسان إلى خيره. وحين يقطع الإنسان عن الدين يقطع عن مصدر علم يهديه إلى خيره وصلاحه. فقد قال سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، فكان هذا الدين معبرا عن علم الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم وهكذا. فإن حفظ الدين يعني حفظ العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى للإنسان. وحينما تقطع الصلة بين الإنسان ودينه تقطع الصلة بين الإنسان وبين العين، ليترك في فوضوية وعبثية وجهالة. حفظ الدين ضرورة أولى قبل حفظ الاقتصاد، فضلا عن أن مفهوم تنشيء الاقتصاد اليوم كما قلت لكم لا يعني نموا اقتصاديا عالميا، ولكنه يعني نمو طبقة في العالم تظلم الآخرين وتحولهم إلى طبقة مسحوقة فقيرة تابعة منفذة. حفظ الدين يا إخوتي أو أمن هذا الإنسان في دينه إنما هو ضرورته الأولى، لأنها تقدم له كل ما يحتاج إليه، فكان كل الضرورات بعدها كالمتفرع عن هذا الأصل. وهكذا يا إخوتي. فإن الأمن الديني الإسلامي يعني ألا نؤذى في أصولنا الإسلامية، ألا نؤذى في ثوابتنا وفي أصولنا الإسلامية. بعض الناس يجعل الاتجاه الديني مقابلا للاتجاه العلماني أو المادي، وهذا خطأ فظيع. الاتجاه الديني لا يقابله شيء، ذلك أنه انضباط إنساني بعلم الله سبحانه وتعالى. الاتجاهات المادية تتقابل، يقابل بعضها بعضا. حين ينضبط الإنسان بدينه لا يقابل أحدا، لا يكون أحد أمامه ضدا، لأنه الأوسع، لأنه الذي يتسع للعالم، لأنه الرحمة العالمية. أما الاتجاهات التي هي اتجاهات المادة فإنها تتصارع فيما بينها. الأمن الديني الإسلامي يعني ألا نؤذى في أصولنا الإسلامية. ولقد قرر القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه حقيقة نبه إليها القرآن. نحن لسنا دعاة قتال، لكننا لا نرضى كشعوب الإسلامية أن نكون هدفا لقتال الآخرين، ونحن ندعو إلى الأمن الإنساني وندعو إلى السلام العالمي الذي يحقق للإنسانية عدالتها. وقال سبحانه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويقصفوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يا سبحان الله، نحن نحمل الرحمة إلى الآخرين ونقابل كما قرر القرآن الكريم وصدق الله. إن يثقفوكم يعني إن يظهروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وفي سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وتقرؤون في سورة المطففين قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وهكذا تجد المسلم لا يخرج عنه إلى الآخرين إيذاء ولا يكون مصدر شر، لكنه يكون هدفا للآخرين. فكيف تستقيم هذه الحال؟ الإيذاء في الأصول الإسلامية، بل والإيذاء في الفروع الإسلامية. الفروع الإسلامية قرر القرآن إيذاء الآخرين لأمة الإسلام في فروعها، وهذا ما نشهده اليوم في واقع عالمنا الإسلامي. يقول سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فالحرب على الإسلام التي يشنها الآخرون ليست مجرد حرب لنصف الإسلام من أصله، إنما هي حرب على الفروع الإسلامية. فهناك حرب على الحجاب، وهناك حرب على حياق العلم في المساجد، وهناك حرب على حلق القرآن في المساجد، وهناك حرب على الجامعات الإسلامية في العالم. ومن تتبع الأخبار العالمية يجد أنهم يتتبعون كل الجمعية الخيرية الإسلامية ليقولوا عنها إنها تجمعا إرهابيا، ينبغي ألا يخرج مالا إسلاميا لإعانة فقير مسلم. جامعات إسلامية تغلق، هذا يندرج ضمن مفهوم تغييب الدين، حتى لا يبقى إلا المحوران اللذان أشرت إليهما واللذان تنطلق منهما القرصنة العالمية الجديدة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، حينما يحملون المسلمين ما لا صلة لهم به من قريب ولا من بعيد، كما حدثوا عن ذلك الذئب الذي قال للخروف: والماء يجري من الذئب إلى الخروف في نهر يجري ماءه، لقد عكرت علي الماء. الأمن الديني الذمي الذي قرره ربنا حين قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أحاورك وتحاورني لكن حقوقك في مجتمعنا معتبرة لا يمسها إلا بعيدا عن الدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حفظ الدين الذي قرر فيه ربنا سبحانه وتعالى معاملة بين المسلم والذمي في مؤاكلته ومشاربته، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هل تكون حرب طائفية بين من يجلس على مائدة واحدة ليأكل خبزه ويشرب ماءه؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فتح الباب ليكون بيننا وبينهم مصاهرة. أما تغييب الدين وإلغاؤه فإنه حذف لضرورة من الضرورات الإنسانية وترسيخ لمفهوم الظلم العالمي. حفظ النفس أو الأمن الإنساني الذي لا نرى شيئا منه في مبادئ المادية وقرصنتها، حينما يقتل ألوف مؤلفة بالقنابل، وحينما ترمى تلك القنابل العنقودية التي لا تميز بين عدو طفل وبين عدو شيخ وبين عدو امرأة، حينما تفقد الإنسانية أخلاقها لا يعود لها أي ضابط. أما الإسلام فإنه يقرر مفهوم حفظ النفس، مفهوم حق الإنسان في الحياة، حينما يقول سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، حين يقرر سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، حين يقرر سبحانه وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فالمسلم لا يقاتل إلا من أجل أن يدفع عن نفسه الظلم. نعم إنه يقدم الدعوة إلى العالم، يحاور العالم، يحاور الإنسان، حتى الفتوحات والغزوات يا إخوتي إنما كانت لإزالة الحواجز التي تمنع وصول دعوة الإسلام إلى الإنسان. واليوم حينما تستطيع أن توصل دعوة الإسلام إلى الآخرين فأنت صاحب الفتوحات وأنت صاحب الدعوة وأنت صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا قرر ربنا سبحانه: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، حتى لا يكون المسلم مصدر قتال. الضرورة الثالثة: حفظ العقل.
والدين كله إنما جاء ليحفظ العقل، إنما جاء ليجرد العقل عن تأثير الأهواء والنزعات. ويكفي أن تقرأوا في القرآن الكريم قوله سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن والدين كله إنما نزل حتى تكون صاحب عقل. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فلا يصرف العقل عن صراطه الذي يصل به إلى الحقيقة إلا النزعات الشيطانية الشريرة. والدين ما جاء إلا ليحفظ العقل، وما جاء إلا ليجرد العقل عن تأثير النزعات والأهواء. الضرورة الرابعة حفظ النفس. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر ذلك الإنسان بحفظ نسله حارب من يحارب تكثير النسل. نعم، إن تكثير النسل ينبغي أن يرافقه خدمات إنسانية. لما قالوا حددوا من الناس؟ لأنهم قصروا في الخدمات. أرض الله واسعة والموارد كثيرة، والله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا إلا وخلق معه له رزقا. لكنهم لما هربوا من المسؤولية، ولما أرادوا المصلحة الخاصة، ولما أرادوا سحق الآخر، قالوا حددوا النسل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ابتغوا الأولاد، ابتغوا الناس. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أما الضرورة الخامسة فهي الحفظ العادل للمال، النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي المتكافئ الذي لا يكون فيه غني على حساب فقير، الذي لا ينقسم العالم فيه إلى قسمين، إنما يكون فيه الإنسان عبدا لله يطلب من الله سبحانه وتعالى رزقا، يطلب من الله سبحانه وتعالى من خلال الأسباب الشرعية، من خلال الأسباب التي يبحث فيها عن الرزق الحلال، فلا يكون ماله على حساب الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقد قرر سبحانه وتعالى أن لا يكون مالك على حساب المال الإسلامي، وأن لا يكون مالك على حساب أموال الآخرين من غير المسلمين. انظروا، انظروا إلى مفهوم التكافؤ الاقتصادي الذي أعرفه. من يسعى ليكون من أعلام القرصنة الجديدة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
وهكذا قرر بهذا حفظ المال الإسلامي من أن يأكله المسلم بالباطل، لكنه قرر أن لا تأكل أموال الناس بالباطل أيضا. واقرأوا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعقدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إنه سبحانه وتعالى يقرر بأمر صريح موجه إلى الإنسان أن يتحرك في المنافسة الشريفة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة، الأرض كلها مزللة لكم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهكذا دعا ربنا سبحانه وتعالى إلى نشوء اقتصادي متكافئ يتناسب مع سعي الإنسان ولا يتناسب مع سرقته ولا يتناسب مع غشه ولصوصيته وظلمه. تلك هي يا إخوتي ضروريات الإنسان التي قررها الإسلام والتي أراد الآخرون أن يحولوها إلى مصلحة ومنفعة تصب في جيوب طبقة في العالم. غيب الدين الخطة التي تضع لتنفذ علينا يا شباب الإسلام، يغيب الدين يغيب العقل حتى يكون الإعلام يصوغ عقلا يتناسب مع نزعاتهم وأهوائهم حتى لا تبقى في العالم ثوابت منطقية أو عقلية. خطط لتغييب الدين، خطط لتغييب العقل، خطط لضعاف النسل البشري. أما حفظ المال وحفظ النفس فإنه حفظ مال لطبقة، حفظ مال طبقي. النمو الاقتصادي للأقوى، للشركات الأمريكية، لعملائها، لمن دان بدين العولمة النادي، لمن افترس حقوق الآخرين. اتفاقية الكاس التي ستفرض على العالم يراد منها أن نكون مستهلكين. هل تجد المواد التي يمكن أن تكون مواد أولية للبحث العلمي؟ هل يستطيع أحد من الباحثين أن يجد مادة من المواد ذات التقانة العالية أو من الموارد الأولية؟ لا، نحن لو أننا امتلكنا شيئا من هذا فإن عقولنا قاصرة لا نستطيع أن ندرك مصالحنا. هم أساتذتنا، هم الذين يعطوننا ما يناسبنا. أما إذا امتلكنا شيئا من مواد أولية أو ذات تقانة فإننا بهذا سنتحول إلى أصحاب سلاح من أسلحة الدمار. وهكذا أهمل هذا الإنسان في عالمنا الإسلامي وما يسمى كما قلت مجلس الأمن الذي هو مجلس التخويف، ويوجد للعالم الإسلامي الذي تعداده مليار ونصف صوت واحد فيما يسمى بالمقاعد الدائمة حق الفيتو، ويوجد صوت واحد في العالم الإسلامي كله في المليار ونصف يستطيع أن يقول لا لمشروع يراد على مستوى العالم. البترول يخطط من أجل أن يساق من العراق إلى حيفا، ويعلن عن هذا بوقاحة وزير المالية في كيان صهيون. حقوق إعمار لمن؟ يخربون بلدا ويقولون حقوق الإعمار للشركة الفلانية التي وضعتها أمريكا. هذا هو مفهوم النشوء الاقتصادي الذي هو مفهوم حفظ المال الطبقي، وأن النمو الاقتصادي لا يكون إلا للأقوى. فإذا صار المسلم الأقوى قيل له أنت إرهابي، وأما حفظ النفس فهو حفظ نفس مصلحي، هو أمن العولمة. فمن لم يرضى بذلك المبدأ الشيطاني الذي يقرره من يضع خطط العالم، من يضع خطط القرصنة، فإنه لا حق له في الحياة. حقوق الإنسان التي تحدثوا عنها ابتلعوها، تغيرت، وضعت لكل حالة قانون، وضعت لكل حالة قوانين جديدة، وهكذا لم يعد للإنسان حق في الحياة إلا إذا كان محققا لمصلحتهم، إلا إذا كان أداة لمصالحهم ومنافعهم. وكما قال كبيرهم الذي يعلمهم السحر: من ليس مع أمريكا فهو ضد لها. ارتفعت نسب المواد المشعة في مصول الشعوب التي ارتكبوا جرائمهم في حروبهم معها، وارتفعت نسب السرطانات. لا يهم، لأن حفظ النفس إنما هو حفظ نفس مصلحي. فمن كان أداة لمصالحهم له حق في الحياة، ومن لم يكن أداة لمصالحهم فليمت بالسرطان، وليمت بما شاء من أنواع الأمراض التي أفرد كثير من الباحثين أنها تعد في مختبرات أمريكا ثم تصدر للعالم. وهكذا فضيحة الإيدز التي كشف عنها كثير من الباحثين أنه لم يكن سوى سلاح جرثومي معد أصلا في مختبرات أمريكية ثم صدر إلى العالم. وهكذا يشير كثير من الباحثين إلى أن مشكلة السارس التي يتحدث عنها اليوم إنما هي مشكلة طارئة صدرت من مختبراتهم بعد دراسة طويلة أريد منها تغيير مكان التجارة في العالم حتى تلغى تجارة الشرق وتتحول إلى منافعهم ومآربهم. أيها الإخوة الأحبة، بعد هذا ينبغي علينا أن نصحو يا شعوب الإسلام، إن علينا ألا نكون نعاجا، ألا نكون خراطة. ينبغي علينا أن نبين للعالم وبوضوح، وقد كنت ألمحت إلى ضرورة الخطاب العالمي الذي غيب اليوم بسبب الحرب الإعلامية الكبرى، بسبب الخطة الإعلامية الكبرى التي يمارسها الآخرون. قلت ينبغي لنا أن نكون أصحاب خطاب عالمي، ينبغي لنا أن نقدم خطابا يستطيع الآخرون أن يفهمون، لعل الشعوب في بلادهم تستطيع أن تغير الظلم، لأننا أصبحنا كالمكبلين وكالمقيدين. إننا نستطيع أن نصدر الحقيقة من خلال الوسائل، نستطيع أن نقدم خطابا عالميا يحتاج إلى فكر إسلامي يقدم الحقيقة، وإلى لغة واعية واعدة. أقول لكم، تقدم إلي عندما أعلنت عن هذا المشروع الذي ينبغي أن يحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عن مشروع الخطاب العالمي، قلت لكم تقدم إلي بعضهم، لكنني أقول إن مهاراتنا الإسلامية مهارات متواضعة. هذه حقيقة ينبغي لنا أن نعرفها يا إخوتي. الذي تقدم مترجما في لغة ما لا يصح أن يكون في صفوف مبتدئة تعلم لمبتدئي العلم. ولا يصلح مثل هذا يا إخوتي، لا يمكن لمثل هذا الاستعداد أن يتحول إلى خطاب عالمي. ماذا لو أن شابا خرج في سبيل الله ليتعلم اللغة؟ ماذا لو أن شابا أراد أن ينفق من وقته لتعلم اللغة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتعلموا أن يتقنوا لغة أو لغات؟ كثيرا من الناس يتوهم أنه قد أصبح مهيئا للخطاب العالمي. لا يا إخوتي، نحن نفقد عنصرين، نفقد الجدية وقد ألمحت إلى هذا، ونفقد المهارة. فلم يسمع الآخرون خطابا لا يرقى إلى مستوى الأداء. اللهم اقبلنا في خدم دينك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.